ما ربكم تلقوا السعادة معاه.
الحمد لله الذي ألف بين قلوب أوليائه فأصبحوا بنعمته إخوانا، ونزع الغل من صدورهم فصاروا في الدنيا أخدانا وفي الآخرة خلانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو لصاحبها رحمة ورضوانا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه قولا وفعلا وعدلا وإحسانا. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم مداخل الشيطان، حديثي مع حضراتكم في هذا اللقاء المبارك من هذا البرنامج على شاشة قناتكم الحبيبة قناة الرحمة، أتحدث عن موضوع أراه من الأهمية بمكان في زماننا وأيامنا، ألا وهو الانتحار. الانتحار كمدخل من مداخل الشيطان لبني الإنسان. قد ييأس بعض الناس لظروف اقتصادية أو نفسية أو اجتماعية أو أسرية من الحياة، فينتحر شنقا أو ترديا من جبل أو من فوق برج أو نحو ذلك. لذا أردت في هذه الحلقة أن أبين معنى الانتحار وما أسبابه ودوافعه، وما حكم المنتحر وما علاجه. نوضح ذلك تفصيلا من خلال كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بداية، ما المراد بالانتحار لغة وشرعا؟ قال علماء اللغة: يقال انتحر الرجل أي نحر نفسه، والانتحار قتل النفس بأي شيء، هذا معناه لغة. ومعناه شرعا إيصال مكلف الأذى إلى نفسه حتى الموت قاصدا بأي شيء. إيصال مكلف، لأنه لو كان غير مكلف كالصغير أو المجنون فقتل نفسه لا يقال عنه منتحرا. وانظر أيضا إلى هذا القيد: إيصال مكلف الأذى إلى نفسه، خرج من ذلك من قتل غيره، لا يقال عنه منتحرا. أما من أذن لغيره بقتله ففي هذه الحالة يقال منتحرا. لماذا؟ لأنه أودى إلى نفسه الموت، تسبب في موت نفسه، وواهب هذه الحياة هو الله سبحانه وتعالى. لذا لا يجوز لأحد أن يعتدي على نفسه بالقتل، لا يجوز لأحد أن يعتدي على نفسه بالقتل، ولا بد أن يكون قاصدا كما قال العلماء. وإيصال مكلف الأذى إلى نفسه حتى الموت قاصدا بأي شيء، لا بد أن يكون قاصدا. قاصدا بأي شيء؟ نعم، يعني كان هذا الاعتداء على النفس بالسكين، بالحديدة، تردى من جبل، خنق نفسه، أحرق نفسه، كل هذه من صور الانتحار التي وضحها نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. اللهم عافنا من نار جهنم. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بملة غير ملة الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. وأيضا طبعا الشاهد هنا من قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، عذب به في نار جهنم. وهنا السؤال: ما حكم المنتحر؟ ما حكم المنتحر؟ قال العلماء: الانتحار من كبائر الذنوب. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المنتحر يعاقب بمثل ما قتل نفسه به، المنتحر يعاقب بمثل ما قتل نفسه به، إن قتل نفسه بحديدة يعذب بالحديدة، إن تحسى سما أيضا يعذب بذلك، يعذب بالشيء الذي عذب به نفسه في الحياة الدنيا. ولقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. وهنا قد يسأل سائل أيضا فيقول: هل نصلي على المنتحر؟ وهل يجوز؟ الصلاة على المنتحر عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ عقوبة له وزجرا له ولأمثاله عليه الصلاة والسلام، زجرا لغيره أن يفعل فعلته. فلقد ترك عليه الصلاة والسلام الصلاة عليه، ولكن أذن للناس أن يصلوا عليه، فيسن لأهل العلم والفضل ترك الصلاة على المنتحر تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولكن عوام الناس لو صلوا عليه لا مانع من ذلك أبدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة عليه، فأهل الفضل أهل العلم لو تركوا الصلاة على هؤلاء لا حرج، بل تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن العوام يصلون عليه. ثبت عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي إليه برجل قتل نفسه بمشاقص. المشاقص سهم بسهام عريضة كما قال النووي رحمه الله. فهذا الرجل لما أتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد قتل نفسه بهذا السهم، فلم يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث عند الإمام مسلم، وهذا الحديث دليل لمن يقول لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه وارتكابه لهذه الكبيرة. وهذا مذهب عمر ابن عبد العزيز والأوزاعي. ولكن قال بعض أهل العلم كالحسن والنخعي وقتادة ومالك: جواز الصلاة عليه. وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه بنفسه زجرا للناس عن مثل فعله، حتى لا يقع الناس في مثل فعله. وصلت عليه الصحابة، وصلت عليه الصحابة. فجمهور الناس، عموم الناس، عوام الناس لو صلوا على قاتل نفسه لا مانع، أما أهل الفضل والعلم والصلاح يتورعون عن الصلاة عليه تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طب هل ندعو للمنتحر بالرحمة والمغفرة؟ الجواب: المنتحر ليس كافرا، ولكن هو مرتكب لكبيرة من أعظم الكبائر، فهو ليس بكافر، فيجوز الصلاة عليه ويجوز الدعاء له بالرحمة والمغفرة، وأمره إلى الله. مرتكب الكبيرة، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. أما الدعاء فلا يترك الدعاء، بل يتأكد في حق المنتحر لحاجته لذلك، فلو دعونا له بالمغفرة والرحمة لا مانع من ذلك، والله أعلم، فهو في أمس الحاجة للدعاء. والمنتحر يا إخواني لا بد أن نعلم أنه قد ارتكب 3 جرائم، إن المنتحر قد ارتكب 3 جرائم. الجريمة الأولى، وهي أنه لم يرضى بقضاء الله وقدره، هو غير راض بقسمة الله له في هذه الدنيا. ثانيا، إنه يائس من روح الله، قانط من رحمة الله عز وجل. ثالثا، تصرف فيما لا يملك. هذه الروح وهبها الله لنا، فهو قد تصرف فيما لا يملك وفيما لا يخلق، فواهب هذه الحياة هو الله، لا يجوز الاعتداء على النفس، لا يجوز الاعتداء على، لأنك عنها مسؤول أمام الله عز وجل. أيضا ينبغي أن نعلم أن قتل النفس كان طريقا للتوبة في الأمم السابقة، وكلنا يعلم ذلك بدليل قوله تعالى في سورة البقرة: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. فيما عدا هذا كان قتل النفس محرما حتى في الأمم السابقة، نعم، بدليل قوله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع لم يصبر، جزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات، ما توقف الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، اللهم عافنا يا رب. فقتل النفس كان محرما حتى في الأمم السابقة إلا ما كان طريقا للتوبة. ولما جاء الإسلام دين الحنيفية السمحة أصبحت التوبة بالاستغفار مكان قتل النفس، فلم يكن قتل النفس مشروعا بوجه من الوجوه، فحرم الإسلام قتل النفس وعده كبيرة من أكبر الكبائر. وقرر الإسلام أن الضروريات التي ينبغي على الإنسان أن يحفظها حفظ النفس والعقل والعرض والمال والدين، وهذه هي الضروريات الخمس. حتى قال الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات: اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للحفاظ على الضروريات الخمس: حفظ النفس والعقل والعرض والمال والدين. وحرم الإسلام قتل النفس في الكتاب والسنة، وأيضا بإجماع علماء الأمة، سواء قتل الإنسان نفسه أو قتل غيره من المسلمين أو غير المسلمين إلا بحق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال بعض المفسرين: ولا تقتلوا أنفسكم، أي ولا يقتل بعضكم بعضا، أي لا يقتل بعضكم بعضا. وقال بعضهم: لا يقتل الإنسان نفسه، هذا معنى ولا تقتلوا أنفسكم. وأيضا قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. وقال صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. حتى لو قتل نفسه، عد العلماء أنه داخل في هذا الحديث: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. فلو قتل غيره أو قتل نفسه فهو داخل في هذا الحديث. بل حرم الإسلام قتل الذمي والمعاهد والمستأمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل ولو كان المقتول كافرا، ولو كان المقتول كافرا. وفي رواية: من أمن رجلا على دمه فقتله أعطي لواء الغدر يوم القيامة. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. وفي رواية: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. طب نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل إن شاء الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فعدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل، والذي كنا نتحدث قبله عن الانتحار، عن أسبابه ودوافعه وطرق علاجه. وما زلنا نتحدث في حرمة قتل النفس، وقد اعتبر الإسلام قتل نفس واحدة بمثابة قتل الناس جميعا. قال الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار. بل عد النبي صلى الله عليه وسلم قتل النفس من الكبائر، فقال عليه الصلاة والسلام: الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين واليمين الغموس. طبعا قتل النفس في الحديث شامل لنفس الإنسان ذاته أو لنفس غيره، يعني من قتل نفسه وقع في كبيرة، ومن قتل غيره أيضا وقع في كبيرة. فلا يجوز للمسلم أن يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأول هذه الأنفس التي حرم الله على الإنسان أن يقتلها أو أن يعتدي عليها نفسه هو، نفسه هو. وهنا سؤال: ما أسباب الانتحار وما دوافعه؟ نرى بعضا من شبابنا، ظهرت الشباب في هذه الأيام، قد يتعرض لبعض الضغوط النفسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو مشاكل أسرية فينتحر. والله تعالى يقول: خلق الإنسان جزوعا، أي ظلوما جهولا. خلق الإنسان جزوعا، هذه الصفات التي بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه عن الإنسان تسيطر عليه إذا لم يعالج نفسيا أولا بأول بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وبأن يسلك سبيل المؤمنين، وأن يتصف بصفاتهم. قال الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال تعالى بعدها: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. قال تعالى أيضا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. تقدم الإنسان كثير النسيان، الجهول المجهال، الجهل الجهل الذي غلب عليه الجهالة، تقدم لحمل الأمانة. فإن الإنسان إذا لم يكن لديه وازعا دينيا وحفظ الأمانة التي أمره الله تعالى بحفظها، يسير في ظلمات الجزع والجهل والظلم لنفسه وذاته قبل أي شيء. أهل الغرب لما تكلموا عن قضية الانتحار أرجعوا هذه القضية إلى أسباب نفسية واقتصادية واجتماعية ودينية وأسرية وجسدية إلى غير ذلك. ونعم، كل هذه الأسباب قد تكون سببا للانتحار ودافعا له عند غياب الإيمان بالله، عند غياب الإيمان بالله. لأن الإنسان لو عنده إيمان بالله سبحانه وتعالى ويقين وثقة وحسن ظن بالله عز وجل ما أقدم على ذلك. فكل هذه الأسباب التي ذكرها أهل الغرب نعم قد تكون سببا للانتحار ودافعا له عند غياب الإيمان بالله، وعند ترك شهود نعم الله عز وجل، عند غياب حسن الظن بالله، عند عدم الرضا بقضاء الله وقدره. بل إن شئت فقل عند غياب الوازع الديني، عند غياب الوازع الديني. وأنا أعتقد أن الانتحار هو لحظة ضعف، لحظة ضعف تعتري الإنسان فيغلبه الشيطان والنفس الأمارة بالسوء فيوقعانه في تلك الخطيئة وفي تلك الكبيرة. نسأل الله أن يعافينا جميعا وأن يردنا إليه ردا جميلا. طب السؤال الذي يطرح نفسه الآن، ما علاج الانتحار وما موانعه؟ الجواب: علاجه وموانعه، علاجه وموانعه يرجع إلى تصحيح العقيدة والفهم الصحيح لشرع الله والالتزام القلبي والعملي بما أمر الله سبحانه وتعالى به وبما نهى عنه وزجر. فالانتحار انهزامية، الانتحار انهزامية وخلل في الرضا بقدر الله سبحانه وتعالى وعدم شهود نعمة الله عليك. ولذلك من المهم للمسلم أن يتحقق من هذه الأمور في قلبه، وهي أولا أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، هذا أول شيء. ثانيا أن تعلم أن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، ليس بيد أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. اعلم أن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، وهذا هو المؤمن، المؤمن الحق الذي يعلم أن كل شيء بيد الملك سبحانه وتعالى. ثالثا عليك بحسن الظن بالله، وأن تعلم أن الله حكيم عليم لطيف خبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن. هل أحسنت الظن بربك إذا ابتليت بمرض أو شدة أو محنة أو فقر؟ هل أنت على ثقة ويقين وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. واعلم أن البلاء هذا والمصائب والمحن والشدائد والفتن هذه قد تكون قصاصا في الدنيا بسبب ذنوب معاصي أراد الله أن يخففها في الدنيا. قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. قال تعالى: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. وقد يكون هذا البلاء رفعا لدرجاتك وتكفيرا لسيئاتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. أي إذا أراد الله بعبده خيرا أصابه في الدنيا بالمصائب والمحن والشدائد والفتن عجل له العقوبة في الدنيا، كما في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الناس أشد بلاء، قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فيبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. فأحسن الظن بربك واعلم أن الله حكيم عليم لطيف خبير سبحانه وتعالى. رابعا، اعلم أن كل ما أصابك هو خير لك. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فكم من نعمة لو أعطيها العبد كانت داءه، وكم من محروم من نعمة حرمانه شفاؤه. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا يكمل إيمان عبد ولا يستقيم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، ويعرف أن من صفته سبحانه وتعالى أنه يقدر ويلطف ويبتلي ويخفف. ومن ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره. قال تعالى: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. خامسا، اعلم أن الدنيا دار ابتلاء، دار امتحان، دار اختبار. لقد خلقنا الإنسان في كبد، في تعب ومشقة، هذه هي الدنيا. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أنت من بداية حياتك إلى موتك في اختبار، في امتحان يمتحنك الله. ولقد بين الله لنا ذلك في قوله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بعد أن بين أنواع الابتلاءات والمحن والشدائد والفتن، وصف لنا الابتلاء وذكر بعده الدواء، فالدواء هو الصبر. بعد أن ذكر الابتلاء ذكر الدواء، فالدواء هو الصبر، أن تصبر. والبلاء هنا في الآية عام، يصيب القلوب بالخوف والبطون بالجوع والأموال بالنقص والأنفس بالموت والثمرات بالآفات. ومن لطف الله ورحمته بعباده أنه جعل البلاء بشيء من ليدل على التقليل، مراعاة لضعف العباد وتخفيفا عليهم ورحمة بهم. وفي هذا المجال كان صبر أنبياء الله عز وجل مثلا يقتدى به. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الصبر هو حبس النفس عن الجزع، حبس اللسان عن التشكي، حبس الجوارح عن المعاصي. وقيل الصبر هو الرضا بقضاء الله وقدره. فالدنيا دار ابتلاء، دار امتحان، دار اختبار. سادسا، أنصح نفسي وإياك أخي الحبيب أن تنظر إلى حال من هو دونك، لا تنظر إلى من هو فوقك. انظر إلى من هو دونك، لا تقل لماذا اغتنى فلان، كيف اغتنى فلان، كيف رزق بهذه الأفدنة وبهذه الأراضي وبهذه العمارات والسيارات والأموال. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من أسفل منكم، انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. يا أخي والله أنت في نعم، والله أنت في نعم. لو قمت بزيارة قسم الحريق في مستشفى من المستشفيات، أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، قسم الحرقة أو قسم الأمراض النفسية والعصبية أو قسم السرطان أو الكبد، لعلمت بنعمه سبحانه وتعالى عليك، والله لعلمت بنعمه سبحانه عليك. نظرك فيك يكفيك. لا أقول لك انظر إلى العالم من حولك، بل نظرك فيك يكفيك. أيضا من الأسباب المؤدية للانتحار بعد ضعف الوازع الديني الجهل، الجهل بالدين، الجهل بالدين. من يقدم على الانتحار هو جاهل بدينه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فتعلم أمور الدين، تعلم كيف تعبد ربك على بصيرة، اسعى لطلب العلم، اذهب لأهل العلم وتكلم معهم، اذهب لطبيب نفسي متخصص وتكلم معه. وأنا أنصح إخواني جميعا، إذا وجدت حال أخيك قد بدأ يتغير ودخل في مرحلة الاكتئاب، أنصح نفسي وإياك أن تقترب منه لله، لله، كي تخرجه من هذه الحالة النفسية، الانطواء، الاكتئاب، اليأس. خذ بيدي، هذا واجب عليك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، فهذا صديقك وهذا خليلك، فينبغي عليك أن تنصحه وأن تخرجه من هذه الحالة النفسية بأي وسيلة كانت. قل له: هيا لنتعلم الدين، هيا لنعرف عن الله ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وفي رواية: وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فخذ بيده للقرآن، تعلم السنة، حتى يخرج من هذه الضغوط النفسية والاقتصادية والاجتماعية والأسرية. أيضا لا بد أن نعلم جميعا بعد أن تعرفنا على طرق العلاج وهذه المعاني السبع التي ذكرناها في العلاج، قد يسأل سائل فيقول: أنا دائما في عجلة من أمري وغير راض بقسمة الله لي في هذه الدنيا، ماذا أفعل؟ طبعا لا بد لمن أراد أن يعتصم بعروة الصبر الوثقى أن يحذر من الآفات التي تعتري النفس البشرية فتعيق طريقه، والتي منها أولا الاستعجال. الإنسان مولع بالعجلة لأنه خلق من عجل، خلق الإنسان من عجل، والله لا يعجل بعجلة أحد سواء في النصر والتمكين أو في غير ذلك، الله لا يعجل بعجلة أحد. ولا بد لكل ثمرة أوانا لنضوجها، فيحسن عندئذ قطافها، والاستعجال لا ينضجها بل يهلكها. وقديما قالوا: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. والاستعجال من سنن المشركين لجهلهم وسفههم، فقد كانوا يستعجلون عذاب الله غرورا وعنادا، فرد الله عليهم بما يقطع دابرهم فقال: ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. أيضا من هذه الآفات اليأس. اليأس آفة الصبر الكبرى، لأنها تطفئ سراج الأمل، فيترك العبد العمل ويخلد إلى الكسل. قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين، قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فاعلم أن القرآن درج على خروج العبد من دائرة اليأس، وأن يكون آملا في رحمة الله سبحانه وتعالى، وعلى منهج القرآن في إضاءة شعلة الأمل أمام المؤمنين درج النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم. فثبت عند البخاري من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ وقد لقينا من المشركين شدة. فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمر وجهه عليه الصلاة والسلام، فقال: كان الرجل في من قبلكم، أي في عهد الأنبياء الذين من قبلكم، يحفر له في الأرض فيجعل فيه، أي في هذه الحفرة، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، أي يموت على دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والله والله ليتمن الله هذا الأمر، أي هذا الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. الله أكبر. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل للصحابة ليبين لهم أن ما أصاب المؤمنين من قبلهم أشد مما ينزل بهم، وأن عليهم أن يتأثوا بهم في الصبر والثبات على الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الصحابة، وأراد أن يعلم الأمة من خلف الصحابة، أن استبطاء النصر نوع من الابتلاء ليميز الله الخبيث من الطيب، حتى يتنقى الصف المسلم من الدغل والدخل والدخلاء. قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فلا بد من الابتلاء قبل النصر والتمكين، والله تعالى وحده هو الذي يعلم متى يكون هذا النصر المرجو. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء، أي البؤس، والضراء، أي الأوجاع والأمراض، وزلزلوا، تزلزلت الأرض من تحت أقدامهم، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. والله رغم كل هذه الغيوم، وبرغم ما يقع الآن من أحداث، وبرغم أن الناس قد جثمت على صدورهم الأزمة وخنقت آمالهم وحطمت أحلامهم وأفقدتهم الثقة في نهضة الأمة من جديد ومواجهتها لأعدائها، بل في تحملها لأداء رسالتها التي أناطها الله بها في قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وإذا كان البعض لا يرى من الكوب إلا النصف الفارغ، فإن المنحة في المحنة، وإن مع العسر يسرا، وإن الله يمتحن أولياءه لكنه لا يتخلى عنهم إذا بذلوا ما في وسعهم لنصرة دينهم، إذا بذلوا ما في وسعهم لنصرة دينهم. فماذا قدمت لدين الله عز وجل؟ ماذا قدمت لدين الله سبحانه وتعالى؟ مهما مرت بك المصائب والشدائد والمحن والبلايا، هل أنت أفضل عند الله من رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أو من صحابته رضي الله عنهم جميعا؟ ها هو نبينا عليه الصلاة والسلام خنقه عقبة بن أبي معيط بطرف ردائه، ألقي على ظهره سلى الجزور وهو ساجد أمام الكعبة، شجت رأسه، كسرت رباعيته، قيل عنه ساحر، كاهن، مجنون عليه الصلاة والسلام. لقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام شجت رأسه فجعل يسلت أن يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ويبتلى عليه الصلاة والسلام بأشد من ذلك، يبتلى في عائشة أم المؤمنين، في عرضه، في حبيبته، أحب نسائه، الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. وينزل الله آيات تتلى إلى قيام الساعة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. يبتلى صلى الله عليه وسلم من المنافقين، وضع له السم في كتف الشاه، يبتلى من ضعاف الإيمان من الأعراب وغيرهم، لما كان يقسم صلى الله عليه وسلم سبيكة من الذهب وخرج رجل اسمه ذو الخويصرة وقال: اعدل يا محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: إن لم أعدل فمن يعدل بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. يبتلى من ضعاف الإيمان، ومع كل ذلك كان يقول: رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. هذه الابتلاءات التي ابتلي بها عليه الصلاة والسلام، يستأنس بابتلاءات من قبله من الأنبياء، كابتلاءات نبي الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فأنت حينما تبتلى في معيشتك، في صحتك، في زوجك، في ولدك، انظر إلى ابتلاءات من حولك. حينما تذهب إلى مستشفى من هذه المستشفيات كما ذكرنا، وترى هذا المصاب بالكبد وهذا بالسرطان وهذا بالفشل الكلوي وهذا وهذا وذاك، تعلم نعم الله عليك وتقول الحمد لله أنا بخير. كقريب لي كان عنده تعب في بطنه وأراد أن يذهب إلى مستشفى الطوارئ، فلما ذهبت به إلى هنالك ورأى الدماء والأشلاء من الحوادث قال أنا بخير أريد أن أخرج الآن. نعم هذا هو الواقع، حينما ترى مصائب الناس تستصغر ما أنت فيه من مصيبة، ما ترى فيه من مصيبة كما يقال في المثل ليشب بلاوي الناس تهون عليه بلاوي فعلا. فينبغي عليك أن تصبر نفسك بابتلاءات الأنبياء والصالحين من الصحابة وغيرهم، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الصابرين وأن يصبرنا أمام هذه المصائب والمحن والشدائد والفتن. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لإخواننا وأخواتنا الذين ماتوا منتحرين، أسأل الله أن يغفر لهم وأن يعفو عنهم، اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إبليس ضعيف أي نعم، وإحنا اللي ساعدناه والله ما يضر.